الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب السادس من كتاب الإيمان صحيح مسلم. قال النووي رحمه الله: باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحال مما ليس بحرام. باب النهي عن الإصرار على اليمين، يعني لو خلف رجل على أهله يمينا أن يفعل كذا أو ألا يفعل كذا، وكان أهل الحارث يتضررون بهذا اليمين ضررا جسيما بليغا في الوقت الذي ليس بمعصية، يعني الحنث في هذا اليمين ليس بمعصية، فيجب عليه أن يحنث وألا يتضرر به أهله بسبب هذا اليمين. لو قال رجل لامرأته: والله لا تذهبي إلى بيت أبيك، لم يقل لها أنت طالق، وإنما قال: والله لا تذهبي إلى بيت أبيك، فهذا فضلا عن مخالفته لهدي الشرع والآداب المحمدية، فإن المرأة تتضرر بهذا اليمين. فإذا قلنا له: كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، قال: لا، أنا أشعر بالإثم في الحنث، لو أني حنثت في هذا اليمين فإني أشعر بالإثم وأتورع عن الحنث وأستمر وأصر على هذا اليمين. قلنا له: السنة في مثل هذا أن تحنث وأتكفر، ولو أن الأمر كما تزعم فيه إثم فإصرارك على اليمين أعظم إثما من الحنث. هذا إذا ثبت الإثم، ولا إثم في الحنث ما دمت ستكفر. فإذا حلف الرجل في أهله يمينا يتضررون به، وجب عليه أن يحنث وأن يكفر عن يمينه ما لم يكن الحنث معصية، ما لم يكن الحنث معصية. قال مسلم: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وهي معروفة بصحيفة همام عن أبي هريرة، هذا منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آتم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقسم هنا مع أنه صادق بغير قسم، لكن لتوكيد الأمر قال: لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله. اللجاج هو الإصرار، يعني لأن يصر أحدكم على يمينه الذي حلفه على أهله أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا، آثم له، يعني أكثر إثما وأعظم جرما له عند الله عز وجل من أن يعطي كفارته التي فرض الله. يعني يجب عليه أن يحنث وأن يكفر عن هذا اليمين وأن لا يعبأ بهذا اليمين بعد الكفارة، لأن إصراره على اليمين الذي تضرر به أهله وليس معصية لله عز وجل، أي الحنث، فإن الحنث يلزم. قال النووي: معنى الحديث أنه إذا حلف يمينا يتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه، ويكون الحنث ليس بمعصية، فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه، فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه. فإن قال: لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه، فهو مخطئ بهذا القول، بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثما. الباب السابع: باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. نحن نعلم أن النذر واجب، فلو أن الإنسان نذر أن يصوم فإن هذا النذر ليس من باب النافلة، وإنما هو
صوم واجب، ومن نذر أن يصلي نافلة كذلك، فهذه النافلة واجبة حتى مع أنها نافلة، لكنها ليست من باب المندوبات المستحبات، بل هي من باب الواجبات. فالنذر واجب. فإذا نذر الكافر أي في أيام كفره وفي حال كفره ثم أسلم بعد ذلك، هل نذر الذي نذره في حال كفره يلزمه أداؤه بعد الإسلام؟ هذا هو الباب السابع. حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي ومحمد بن مسنى وزهير بن حرب، واللفظ لزهير، قالوا جميعا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله العمري عن نافع، أو قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. وأنت تعلمون أن أهل الجاهلية كانوا يعظمون المسجد الحرام، فعمر في أيام جاهليته وحال كفره كان قد نذر لله تعالى أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام له بعد إسلامه: فأوفي بنذرك، أي يلزمك الوفاء. انظر إلى هذا الحديث، نذر عمر أن يعتكف ليلة، أن يعتكف ليلة، ونحن نعلم خلاف أهل العلم فيما يتعلق بشرط الصوم في الاعتكاف. فبعضهم يقول الصوم شرط في الاعتكاف، والبعض الآخر يقول ليس بشرط، وهو الذي يترجح من كلام أهل العلم. ودليلهم هذا الحديث، دليلهم هذا الحديث أن عمر نذر أن يعتكف ليلة، والليلة ليس أو الليل ليس محل الصيام، وإنما محل الصيام هو النهار. فكونه قد نذر ليلة أن يعتكف في المسجد الحرام والنبي أمره بهذا الوفاء أو بالوفاء بهذا النذر، فهذا يدل على عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف. قال: أوفي بنذرك. وحدثنا أبو سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد الكندي الكوفي، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، وحدثنا محمد بن مسنى وهو العنزي المعروف بالزمن، حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن علاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حفص بن غياث، وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد، حدثنا محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة، كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وقال حفص، أي حفص بن غياث، عن عمر ولم يقل عن ابن عمر، لم يقل عن ابن عمر فحسب، بل قال عن ابن عمر عن عمر. أما أبو أسامة وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلة، وأما في حديث شعبة فقال: جعل عليه يوما يعتكف، جعل عليه يوما يعتكف. فهذا اليوم، والمعروف أن اليوم إذا أطلق فإنما يراد به النهار بخلاف الليل، ولذلك كتب الأذكار كلها دائما تعنون وتسمى بأذكار اليوم والليلة، أذكار اليوم والليلة. إذن اليوم مش 24 ساعة، اليوم هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهناك فرق بين اليوم وبين الليلة. لكن أهل اللغة يطلقون تجوزا، يطلقون تجوزا على الليل يوم، على الليل يوم، وإن كان هذا ليس من جهة التدبير اللغوي، وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة. كان عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية ولم يذكر يوما ولا ليلة، فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثنا جرير بن حازم أن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني البصري حدثه أن نافعا وهو نافع الفقيه مولى عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما، اذهب فاعتكف يوما. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس أو الخمس، فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا؟ قالوا أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس، فقال عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية تخلي سبيلها. الحديث يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اعتمر من الجعرانة، والجعرانة حلي، مكان للحلي، والمعلوم أن من كان في مكة وأراد أن يتنسك فليخرج إلى الحلي، هذا إذا كان أصحاب الأعذار، وإذا كان متمتعا فإنما إهلاله من مكانه أو من بيته أو من المسجد الحرام أو من أي مكان في مكة أراده أو شاءه. النبي عليه الصلاة والسلام إنما اعتمر أربع عمر، اعتمر عليه الصلاة والسلام في حياته كلها أربع عمر، وحج مرة واحدة بعد الإسلام وهي معروفة نظرة بعد البعثة، وهي المعروفة بحجة الوداع، وحج مرة قبل الرسالة، حج عليه الصلاة والسلام مرة قبل البعثة ومرة واحدة بعد البعثة، فهذا مجموع حجه ومجموع اعتماره صلوات ربي وسلامه عليه. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الجعرانة وهو في طريق الطائف قال عمر يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فهو حدد الزمان وحدد المكان، فكيف ترى يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فاعتكف يوما. وعمر رضي الله عنه قد أخذ جارية من النبي عليه الصلاة والسلام من حظه وحقه، لأنكم تعلمون أن الخمس من المغنم أو الفيء خاص وخالص للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يأخذ من الصدقات، الصدقات محرمة عليه وعلى أهل بيته فلا يأخذ منها، فالله عز وجل أعطاه من الأمثال الخمس، أعطاه من الأمثال الخمس فيحتفظ بها لنفسه، يوزعها في أصحابه في أهل بيته، له حق التصرف بما يراد. فلما وقعت هذه الجوارح في حظه عليه الصلاة والسلام من الخمس فرقها أو فرق بعضها في أصحابه وأمسك البعض الآخر، وهذا البعض الذي كان للنبي عليه الصلاة والسلام وهم السبي قام إليهن فأعتقهن، فصاح ناس من الفرح، فسأل عمر فقالوا أعتق رسول الله سبايا الناس وكان قد أعطاه جارية من الخمس، فقال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى هذه الجارية فخلي سبيلها أي أعتقها كما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لما قفل أي رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم، ثم ذكر بمعنى حديث جرير أو جرير بن حزم. انظر إلى اختلاف ألفاظ هذا الحديث، مرة يسأله بالجعرانة وهو راجع من الطائف، ومرة يسأله وهو راجع من حنين، ومرة يسأله عن اعتكاف يوم أو عن نذر يوم، ومرة يسأله عن اعتكاف ليلة، فكأن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية مرة أن يعتكف ليلة فأمر النبي باعتكاف هذه الليلة، ونذر مرة أخرى في الجاهلية أن يعتكف يوما، وكان قد نسي هذا لما سأل أولا عن اعتكاف الليلة، فلما تذكر نذره الثاني في الجاهلية وهو أنه نذر كذلك أن يعتكف يوما قال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. هذا هو الجمع بين الروايات، لأن بعض الناس يقول إنما يطلق على الليل اليوم، فيكون مرد ذلك كله إلى أن عمر نذر أن يعتكف يوما لا ليلة، يوما لا ليلة، وهذا كلام مردود، مردود حتى لمن قال بلزوم الصوم في الاعتكاف. لماذا؟ لأن الكافر لا يصح منه الصوم، الكافر لا يصح منه الصوم. وأنتم تعلمون أن عمر بن الخطاب لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، لم يكن أهل الكتاب، بل كان مشركا عابدا وثنا رضي الله تعالى عنه، فلا يصح منه صيام والحالة هذه. ولذلك سأل بعد إسلامه عن حكم هذا النذر، سواء نذر أن يعتكف ليلة أو يعتكف يوما، لأن كلاهما وقع منه رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يوفي بنذره في الحالين. أما أمره عليه الصلاة والسلام ففيه الحجة، ليست الحجة في نذر عمر، ليست الحجة في نذر عمر، كما هو معروف أن الحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر نذر أو لم ينذر هذا شيء ثانوي، ولكن الحجة أن النبي أمره الوفاء بنذره، أمره أن يوفي بنذره، فالحجة في أمره عليه الصلاة والسلام، قال أوفي بنذرك. والنذر وقع منه في حالين، في حال الليل وفي حال النهار. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أو عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، فقال لم يعتبر منها، قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية، ثم ذكر نحو الحديث السابق. إنكار عبد الله بن عمر هنا لعمرة النبي من الجعرانة إنما هو إنكار فيما يتعلق بعلم عبد الله بن عمر، إنكار فيما يتعلق بعلم عبد الله بن عمر، وليس إنكارا مطلقا، أي ليس هذا الإنكار فيه نفي وجود العمرة من الجعرانة أو حدوث العمرة من الجعرانة، وإنما هو نفي لعلم ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر من الجعرانة. والحديث عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات إحداهن من الجعرانة، فالحديث ثابت صحيح، ولكن تأويل هذا الكلام أن ابن عمر أنكر ما لم يكن في علمه، والإنكار ليس اتهاما للآخرين، كما أن الكذب يطلق أحيانا ويراد به غير الحقيقة، ويراد به غير الحقيقة، ليس بلازم الكذب أي حدوث التأثيم لقائد القول، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى لابن عباس إن نوفا البكالية يزعم أن موسى صاحب القبر ليس هو موسى ابن عمران، إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب القبر ليس موسى ابن عمران، أي ليس هو موسى النبي وإنما هو موسى غيره. فقال ابن عباس كذب عدو الله، كذب عدو الله. والمعلوم أن الكذب يطلق على الكلام الذي خرج على غير حقيقته في الواقع سواء تعمده صاحبه أو لم يتعمده، هذا تعريف الكذب عند أهل السنة بخلاف المعتزلة. الكذب هو إطلاق الكلام على غير حقيقته في الواقع سواء تعمده صاحبه أو لم يتعمده. فقال ابن عباس هنا كذب عدو الله ما أراد حقيقة اللفظ، ولكنه أراد تخطئة نوفا فيما زعم أن موسى صاحب القبر ليس هو موسى النبي، بل هو موسى ابن عمران النبي، الموسى بن عمران هو صاحب القبر. قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في صحة نذر الكافر، فقال مالك وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وجمهور أصحابنا أي من الشافعية لا يصح من الكافر نذر، لا يصح من الكافر نذر. وقال المغيرة المخزومي وأبو ثور والبخاري وابن جرير وبعض أصحابنا يصح، وحجتهم ظاهر حديث عمر. وأجاب الأولون عنه أنه محمول على الاستحباب، أي يستحب لك أن تفعل الآن مثل ذلك الذي نظرته في الجاهلية. لكن يا أخواني الرأي الثاني صح، يعني علماء مختلفين هل يصح نذر الجاهل أو لا يصح على رأيين. الجمهور على أنه لا يصح، وغير الجمهور على صحته، ودليلهم هذا الحديث، دليلهم هذا الحديث. ولو كان نذر الكافر لا يصح منه وليس بمعتبر لقال عليه الصلاة والسلام لعمر لا بأس عليك ولا حرج عليك لا تفعل. فلما قال له أوكي بنذرك الذي نذرته في حال كفرك دليل على أن النذر واجب في حقه. أما مندوب ومستحب كما قال بعض أهل العلم فهذا كلام غير صحيح. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقه في صحة الاعتكاف بغير صوم، وفي صحته بالليل كما يصح بالنهار سواء كان أو كان ليلة واحدة أو بعضها أو أكثر. ودليله حديث عمر هذا إن نذرت أن أعتكف ليلة وليس في محل الصيام. وأما الرواية التي فيها اعتكاف يوم فلا مخالفة بينها لرواية اعتكاف ليلة، لأنه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلة وسأله عن اعتكاف يوم، يعني حدث منه هذا وذاك، فأمر بالوفاء بما نظر فحصل منه صحة اعتكاف الليل وحده. لما أمره باعتكاف الليل ثم أمره باعتكاف النهار حسب ما وجه إليه السؤال، فهذا يدل على صحة الاعتكاف في الليل كما يصح الاعتكاف في النهار. وفي رواية عند الدارقطني بإسناد جيد لما نذر عمر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أوفي بنذرك، فاعتكف عمر ليلة. فهذا صريح في أن الاعتكاف قد تم بالفعل، قد تم بالفعل فاعتكف عمر ليلة. وهذا مذهب الشافعي، وبه قال الحسن البصري وأبو ثور وداود وابن منذر وهو أصح الروايتين عن أحمد. قال ابن منذر وروى مروي عن علي وابن مسعود، وقال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق في رواية عنهما لا يصح إلا بصوم، وهو قول أكثر العلماء وليس قولا سديدا ولا صحيحا. إنما الصحيح صحة الاعتكاف بغير أنت نفسك يعني تفعل هذا من جهة العمل، يعني في الحياة العملية أنت تفعل هذا بغير علم، أنت تفعله برمضان لما بتحب تعتكف جهدي بتروح الشغل بتاعك الصبح وترجع العصر بتدخل المعتكف بتاعك العصر بتطلع منه أنت تطلع منه أنت الفجر مثلا الفجر. ففي الحقيقة أنت لم تعتكف صليما، وإنما اعتكفت إيه؟ اعتكفت مفطرا في الليل، اعتكفت مفطرا في الليل. وكثير من الناس يدخل المعتكف بعد أن يفطر في بيته ويذهب إلى إيه؟ ويذهب إلى المسجد لصلاة العشاء ينوي بها الاعتكاف، وإن كان هذا رأيا ضعيفا. الباب الثاني باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. صحبة المماليك حقيقة لفظ لطيف جدا، صحبة المماليك كأن السيد صاحب لعبده وكأن العبد صاحب لسيده، وليس خادما ولا مولا ولا عبدا ولا رفيقا عنده. فهذه الكلمة مشعرة بالود والتراحم بين المسلمين حتى مع اختلاف درجاتهم وطبقاتهم. قال مسلم حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله الأشقري عن فراس وهو ابن يحيى الهمداني أبو يحيى الكوفي المعروف بالمكتب، المكتب عن ذكوان أبي صالح السمان، عن زادان الكندي البزاز، عن زادان أبي عمر وهو أبو عمر الكندي البزاز. البزاز اللي هو إيه؟ لا لا الثياب. البز هو إيه؟ الثياب. وقيل هو متاع البيت الخاص بالثياب. يعني في هذا الأمر البزاز هو مين؟ هو بائع أو صانع الثياب. قال أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، والأفصح ما يساوي هذا. أما ما يسوى فهو من الألفاظ العامية، ولعل هذا من تصرف بعض الرواة. قال ابن عمر إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. ولكن علماء يفرقون في ضرب المماليك أو في ضرب الخدم، الخدم اللي هم الإماء الرقيق، بين الضرب المبرح والضرب الخفيف. فقال إذا كان ضربا مبرحا مبرحا فإنما كفارته العتق، وإذا كان ضربا خفيفا لا يتأدى به المملوك فليس على سبيله شيء، فليس على سبيله شيء. لكن عبد الله بن عمر لما أعتق هذا المملوك أخذ عودا من الأرض فظل ينكت به في الأرض وهو يقول ما في عتق هذا المملوك من الأجر ما يسوى هذا. يعني كأنه يقول ليس لي في عتق هذا المملوك أجر إلا أجرا ضئيلا جدا. لماذا؟ لأنني ما اعتقته احتسابا لله عز وجل، إنما اعتقته إيه؟ كفارة. اعتقته كفارة. أما العتق الأولي بغير كفارة فلم يكن هذا من ابن عمر في هذه المرة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر المعروف بغندر، حدثنا شعبة عن فراس الهمداني قال سمعت ذكوان يحدث عن زادان أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثر، أي أثر الضرب الذي ضربه إياه ابن عمر، فقال له أوجعتك؟ قال لا. قال فأنت عتيق، فأنت عتيق. وربما حمل قول هذا العبد لما قال له سيده عبد الله بن عمر أوجعتك؟ قال لا. هذا يدل على أن هذا الضرب غير مبرح، فلما أعتقه ابن عمر ربما يكون أعتقه استحبابا وخروجا من الخلاف أو مذهب، وربما يكون جواب العبد بقوله لا أو ما أوجعتني على سبيل التأدب مع سيده مع أن هذا أوجعه، وربما يكون أوجعه حقيقة وتأدب مع ابن عمر، لكن ابن عمر رضي الله عنه أراد أن يخرج من ذنبه مخافة أن يكون دفعه الحياء ألا يذكر ألمه ووجعه، فقال فأنت عتيق، أي أنت حر لوجه الله. قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته، من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. من ضرب غلاما له حدا، أي ما يساوي حد، ما يساوي حد، ولا حد في أقل من عشرة أصوات، لا حد في أقل من عشرة أصوات. يعني مهما فعل المرء من ذنب ولكن ليس هذا الذنب كبيرة من كبائر الذنوب يستحق عليه إقامة الحد وأقل الحد عشرة أصوات، عشرة أصوات، فإنه يحرم على المؤدب أو المعلم أو السلطان أو السيد أن يضرب هذا العبد في عمل تعذيري فوق عشرة أصوات، فوق عشرة أصوات. وهذا يجعل المدرس والمعلم والكبير والزوج والأب، هذا تأديب لجميع المسؤولين ومن كان تحت أيديهم رعاية، إذا أخطأوا ف فإنما يعذر ما لم يبلغ خطره من درجة الحد ولا إقامة للحد في هذه الأزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يبقى لنا إلا التعزير، والتعزير أقصاه 10 أصوات، وليس بلازم أن تأتي بأقصى عقوبة في التعزير. فالتعزير منه التوبيخ والوعظ والذكر واللوم والهجر والضرب في نهاية الأمر، وأن يكون ضربا غير مبرح. الأمر الثاني، ليس بلازم أن يبلغ الضرب في التعزير أقصاه، بل ربما يكفي ضربة واحدة أو اثنان أو ثلاث، فليس بلازم أن يأتي على الحد الأقصى. لأن واحد منا ربما أخذ ولده بالضرب ففاق هذا الحد، فاق 10 أصوات، وربما أخذ المعلم التلميذ ففاق بهذا الحد 10 أصوات، وربما أخذ السيد عبده بهذا ففاق 10 أصوات. فإذا كان ذلك بغير عقوبة أو بغير بلوى قد وقع فيها العبد، فيكون هذا السيد قد حده في غير ما يستوجب الحد، فكفارته أن يعتق أو إذا غطناه على وجهه. وانظر إلى هذا أو إلى هذه الموازنة، قوله عليه الصلاة والسلام إذا ضرب السيد عبده حدا لم يأته أو لطمه. المعروف أن اللطمة لطمة واحدة وهي على صفحة الوجه وما غطى من الوجه. فانظر إلى هذا الفقه العجيب، أن يضربه فوق الحد يعني فوق 10 أصوات، أو يلطمه على وجهه لطمة واحدة. ففي الحالين الكفارة اعتاق هذا العبد أو عتق هذا العبد. لماذا؟ لأن الوجه له حرمة تختلف عن حرمة بقية البدن. الوجه له حرمة تختلف عن حرمة بقية البدن، ولذلك لطم الحكم ابن معاوية الثقفي جارية له، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني لطمت جارية، ولا يقال للضرب لطم إلا إذا كان في الوجه. قال إني لطمت جارية. قال أين هي؟ قال هي ذا. فأذنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال أين الله؟ قال في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للحكم بن معاوية اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة، لمعرفتها بعيوب الله تعالى واستوائها على عرشه، ومعرفتها كذلك بمقام النبوة والرسالة في نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وفي رواية فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لأن قوله الأول فإن الله خلق آدم على صورته اختلف العلماء في عود الضمير في قوله صورته، يعود على من؟ على المضروب. فإن الله خلق آدم على صورة المضروب، قال بعض أهل العلم بهذا، لكن الرواية الثانية صريحة جدا في قوله عليه الصلاة والسلام فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وليس في هذا تشبيه للخالق بالمخلوق، فإن الصورة من صفات الله عز وجل، ولكل ذات صورة، لكل ذات صورة بلا خلاف. فإذا كنا نؤمن إيمانا جازما بأن الله تعالى ذات، فلا بد أن نقول بإثبات الصورة له، ثم نسقط إيماننا فيما يتعلق بصفات الباري تبارك وتعالى كلها على هذه الصفة كذلك. إذا كنا نؤمن بأن لله تعالى يدا، ولأن لله تعالى ساقا، ولأن لله تعالى عينان، ولأن لله تعالى نفس، وغير ذلك من الصفات سواء كانت الذاتية أو الفعلية أو الثمرية. إذا كنا نؤمن بذلك فينبغي أن نؤمن بأن لله تعالى كذلك صورة. وكما قلنا في اليد أنها يد ليست كيد المخلوقين لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نقول كذلك ولله تعالى صورة ليست كصورة المخلوقين. أما ما يمكن أن يشتبه على بعض الأذهان في قوله فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وقوله يلزم هذا المشابهة في الصورة بين صورة آدم وصورة المولى عز وجل، نقول هذا فهم خاطئ للنص، وإنما الفهم الصحيح أن الله تعالى كما أن له صورة فكذلك خلق آدم على صورة، فلآدم صورة كما لله تعالى صورة. والله تبارك وتعالى حرم ضرب الصورة، الله تعالى حرم ضرب الصورة. والصورة تطلق في الأصل على الوجه، الصورة تطلق في الأصل على الوجه، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قطع الرأس فلا صورة، لما حرم الصور عليه الصلاة والسلام قال إذا قطع الرأس فلا صورة، وهذا يدل على أن الرأس هو محل الصورة. ولذلك أنت لو صورت بدلا عظيما أو نحيفا أو هزيلا بغير رأس فلا يطلق على هذا البدن صورة، بل ولا يتعرف عليه أحد. وإذا صورت الوجه فقط بغير جسد عرف الناس أن هذه صورة مين؟ فلان. فالصورة هي الوجه، فلله عز وجل كذلك وجه، وقد أثبت ذلك في كتابه سبحانه وتعالى فقال كل شيء هالك إلا وجهه، فأثبت الوجه لنفسه ولذاته سبحانه وتعالى. فكذلك آدم له وجه، فهل وجه آدم كوجه الله؟ الجواب لا. إذن صورة آدم ليست كصورة مين؟ الله عز وجل. فحينئذ نثبت الصورة لآدم على أنها صورة مخلوق لا تماثل ولا تكافئ ولا تشابه صورة الخالق تبارك وتعالى. فقوله فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن أي كما خلق آدم على صورة فكذلك الله تبارك وتعالى له صورة، والله تعالى حرم ضرب الصور، فيحرم عليكم أن تضربوا الوجه أيا كان هذا الوجه، وجه الابن أو العبد أو الزوجة أو غير ذلك، فإن هذا محرم في الإسلام. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام كفارة من لطم الوجه مرة واحدة كمن ضرب عبده حدا لم يأتي فوق 10 أصوات. معلوم؟ طيب الكلام عن الصورة يحتاج إلى مزيد بيان ولا لا؟ قال من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وهو ابن الجراح العتكي الكوفي، وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي، كلاهما عن سفيان وهو الثوري عن ثلاث بإسناد شعبة وأبي عوانة. أما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم يأتيه، وفي حديث وكيع من لطم عبده ولم يذكر الحد، يعني أتم رواية هي الرواية السابقة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن أمير، وحدثنا ابن أمير واللفظ له، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهي وهو الحضرمي أبو يحيى الكوفي، عن معاوية ابن سويد وهو ابن مقرب أبو سويد الكوفي قال لطمت مولا لنا فهربت، لطمت مولا لنا فهربت، ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني، أي دعا ولده الذي لطم ودعا المنطور وهو المولى أو العبد، ثم قال امتثل منه، أي قال للعبد اقتص من هذا الولد، تبدأ اقتص من هذا الولد، قال تعافى أي استعفى وطلب أن يعافيه سيده، أن يعافيه سيده من القصاص أو فعفى عن الولد، ثم قال كنا بني مقرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة، الأصل خادم واحد، خادم واحد، لكن الخادم يطلق على الذكر والأنثى، رجل خادم امرأة خادم لا خادمة، امرأة خادمة ليس من الفصيح، إنما الفصيح امرأة خادمة. ليس لنا إلا خادمة واحدة فرقمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقوها. قالوا ليس لهم خادم غيرها. قال فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. فليخلوا سبيلها، يعني هو أمرهم أن يعتقوها. فلما أبدوا العذرة ليس لهم إيه؟ خادم غيرها، فقال فليستخدموها، إذن فليستغنوا عنها فليعتقوها أو يخلوا سبيلها. قوله امتثل منه معناه عاقبه قصاصا، وقيل افعل به مثل ما فعل بك، وهذا محمول على تطيب نفس المولى المضروب، وإلا فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها، وإنما واجبه التعزير لكنه تبرع فأمكنه من القصاص فيها. وفي هذا الحديث الرفق بالموالي واستعمال التواضع، الرفق بالموالي واستعمال التواضع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أمير واللفظ لأيوب، قال حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله ابن إدريس ابن يزيد الأودي أبو محمد الكوفي عن حصين وابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي عن هلال بن يساف قال عجل شيخ فلطم خادما له. عجل تعجل وأسرع ولطم خادما، فقال له سويد بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها، يعني انت ما لقيتش الا صفحه وجهها. عجز عليك الا حر وجهها، لقد رايتني سابع سبعه من بني مقرن ما لنا خادم الا واحده، لطمها اصغرنا فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعتقها. ان نعتقها مع ان الاصل انه لا يعتق منها إلا حظ اللطمة أو إلا حظ من لطمها، لأنكم تعلمون أن العبد مال، العبد إيه؟ مال، تجوز فيه الشراكة، يعني يجوز أن يشترك اثنان وثلاث وأربع وعشر ومئة في عبد واحد. إذا لطم عبد، إذا لطم سيد واحد من هؤلاء عبده، فالأصل أن يعتق نصيبه فيه، فيكون بعض العبد حر والبعض الآخر إيه؟ رق. وهذا أمر جائز، هذا أمر جائز، وسندرسه إن شاء الله في باب الجهاد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم جميعا بالعتق، أمرهم جميعا بالعتق، وهذا محمول على ما إذا عرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه على استعداد لأن يعتق العبد، فأمرهم جميعا بإعتاق العبد كله. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف قال كنا نبيع البزة في دار سويد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها، فغضب سويد فذكر نحو حديث عبد الله بن إدريس. وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ قلت شعبة، فقال محمد حدثني أبو شعبة العراقي وهو المزني مولاهم الكوفي معروف ببنيته، عن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان، فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم المعروف بن عويد وابن المثنى عن وهب بن جرير أخبرنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ فذكر الحديث بمثل حديث عبد الصمد. حدثنا أبو كامل الجعدري وهو الفضيل بن حسين. حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي وهو إبراهيم بن يزيد بن شريك، إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي، عن أبيه قال: قال أبو مسعود البدري وهو عقبة بن عمرو الأنصاري، قيل له بدري وغالب أنه لم يشهد بدرا وإنما كان يسكن مكان اسمه بدر فنسب إليه لكنه ليس ممن شهد بدرا. قال أبو مسعود: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، وهذا التكرار فيه تهديد ووعيد شديد اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي وفي رواية فسقط الصوت من يدي، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، تهديده وعيد شديد. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يضرب دابة فقال: من لم يرحم لا يرحم، من لم يرحم لا يرحم، وفي رواية ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذه دابة لما ربك بالغلام الذي هو إنسان كما أنت إنسان. قال: فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. لماذا؟ لأنه استشعر أن قدرة الله تعالى عليه أعظم من قدرته على ذلك العبد. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا محمد بن حميد المعمري. والمعمري نسبة إلى ملازمته لمعمر بن راشد البصري، ومعمري ليس نسبة له. رأينا في حديث جرير: فسقط من يدي الصوت من هيبته، أي من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء، حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير، حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الكوفي عن إبراهيم التيمي وهو إبراهيم بن يزيد بن شريك الكوفي التيمي، عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود، يعني هذا الصوت هو اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لبستك النار، لو لم تفعل للفحتك النار أي يوم القيامة أو لبستك النار، يعني يوم القيامة يقتص الله عز وجل لهذا العبد أو لهذا المملوك منك بالعذاب في النار. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان، إذا روى شعبة عن سليمان فاعلم أنه الأعمش، إذا روى شعبة عن سليمان فاعلم أنه الأعمش، سليمان ابن مهران الأعمش، عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول: أعوذ بالله، قال فجعل يضربه، ويبدو أن الغضب تسلط عليه جدا حتى إنه لم يسمع استعاذة العبد بالله لأول مرة. ولذلك أحدنا إذا غضب غضبا شديدا فضرب امرأته أو ولده فيستعيذ بالله ويستجير بالله ولا يكف عنه ويكف عنه، ليس هذا من باب عدم تعظيم وإجلال الله عز وجل، لكن ثورة الغضب إنما أثرت على عقله فاندفع يضرب ولده ليس امتثالا لأمر الله تعالى واحتراما لهذه الاستعاذة، وإنما فرط الغضب أدى به إلى ذلك. مع إذلاله وتعظيمه لله عز وجل. قال: فقال الولد أو قال الغلام: أعوذ برسول الله. فتركه، لأن الذي يعظم رسول الله من باب أول لابد أن يعظم من؟ الله عز وجل. وإلا فإذا كان العبد لا يعظم الله فتعظيمه للرسول لا ينفع، لا ينفع. ولكن ربما استعاذ هذا الغلام بعد أن هدأت شيئا ما ثورة سيده، فأدرك استعاذة المضروب أو المملوك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لله أقدر عليك منك عليه. قال: فاعتقه أبو مسعود. وحدثنيه بشر بن خالد، أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد، ولم نذكر قوله أعوذ بالله أو قوله أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء في أحاديث هذا الباب: فيها الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم، كما أجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه، رجاء كفارة الذنب. إذن عتق العبد لأجل اللطمة مندوب وليس واجبا، وهذا إجماع. كما أن هذه الأحاديث فيها إزالة إثم ظلمه، ومما استدلوا به لعدم وجوب اعتاقه حديث سويد بن المقرن بعده، لأن الأمر للوجوب، الأمر فأمره أن اعتقه، الأمر للوجوب إلا أن يصرفه صارف. وهذا الصارف هنا أن سويد بن المقرن لما اعتذر عن اعتاق العبد لأنهم ليس لهم خادم إلا هو، فقال عليه الصلاة والسلام: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. ولو كان أمرا واجبا حتما حالا لما قبل النبي معذرة هؤلاء. وأجمع العلماء أنه لا يجب اعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه مثل هذا الأمر الخفيف، مثل هذا الأمر الخفيف. قال: واختلفوا فيما كثر من ذلك وكان شنيعا من ضرب مبرح منهك لغير موجب لذلك، لغير موجب لذلك، أو حرقه بنار، أو قطع عضوا له، أو أفسده، أو نحو ذلك مما فيه مثلة، مما فيه مثلة أي تشويه لبدنه. فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على سيده بهذا، أي بهذا الضرب أو المثلة المبرحة أو الضرب المبرح. قال بعض أهل العلم: للعبد على سيده العتق، ويكون ولاؤه به، ويعاقبه السلطان على فعله. وقال جمهور العلماء: لا يعتق عليه، أي لا يجب عليه حتى وإن ضربه ضربا مبرحا لا يعتقه، أي ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الندب والاستحباب. واختلف أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة أو لحية العبد، واحتج مالك بحديث ابن عمرو بن العاص في الذي جب عبده فأعتقه النبي عليه الصلاة والسلام. الذي جب عبده أي قطع عضوه، سيد أراد أن يعاقب عبده فماذا فعل؟ قطع ذكره، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعتاقه. أما قوله من ضرب غلاما له حدا لم يأتيه أو لطماه فإن كفارته أن يعتقه، هذه الرواية مبينة أن المراد بالأولى من ضربه بلا ذنب وعلى سبيل التعليم والتأديب.
الباب التاسع: باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا، يعني اتهمه بهذه التهمة دون أن يأتيها العبد، دون أن يأتيها العبد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير عبد الله، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا فضيل ابن غزوان قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبي نعم حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال:
قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد، لكن ليس في الدنيا، لكن ليس في الدنيا، وإنما يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون هذا العبد قد زنى بالفعل. واتهام السيد له اتهام صحيح تحقق منه. وحدثناه أبو كريب، حدثنا وكيع، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، كلاهما عن فضيل بن رضوان بهذا الإسناد. وفي حديثهما: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة يقول: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. هذا الحديث فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهنا تفريق بين العبد والحر فيما يتعلق ببعض الأحكام لا بأصل الأفضلية، فإنه لا يفضل العربي على عالمين، ولا الأبيض على أسود، ولا لحر على عبد، ولا لعبد على حر، إلا بإيه؟ إلا بالتقوى، وهذا في يوم القيامة. أما في الدنيا فأحكام أخرى، فلو أن حرا، لو أن حرا اتهم حرا بالزنا بغير بينة ولا شهادة، فماذا عليه؟ ها؟ أن يجلد حد القصد، أن يجلد حد القاذف. لماذا؟ لأنه اتهم عرض الآخرين بغير بينة. حتى لو رأى ثلاثة، لو رأى ثلاثة رجلا يزني بامرأة، حتى رأوا الإيلاج، هل يحل لهؤلاء الثلاثة أن يقولوا فلان زاني أو زنى بفلان؟ لا يحل لهم ذلك إلا أن يكونوا أربعة، إلا أن يكونوا أربعة، لأن هذا نصاب الشهادة في الزنا. أقل من ذلك لا. لو أن هؤلاء الثلاثة قاموا وشهدوا عند الحاكم أو عند القاضي بأن فلانا زنى بفلانة، فإن القاضي يجب عليه أن يقيم فيهم، أي في الثلاثة، حتى القذف لعدم بلوغ النصارى، ولو أقسموا مع هذه الشهادة أيمانا مغلظة، فإن ذلك لا يصلح معهم ولا ينفعهم، بل لابد من بلوغ النصارى وهو الأربعة. أما لو اتهم سيد عبده بالزنا فإنه يقام عليه الحد، لكن في يوم القيامة. أما في الدنيا فلا، وهذا مجمع عليه، لكن يعذر قاذفه، لكن يعذر مين؟ القاذف، يعني الحر يعذر، الحر مين؟ يعذر، لكن لا يقام عليه الحد إلا في الآخرة. والتعذير كما قلنا باب واسع ومفتوح ومطروق لاجتهاد السلطان، مطروق لاجتهاد السلطان بخلاف الحد، بخلاف الحد فإنه لا اجتهاد للحاكم أو للسلطان فيه. وإذا بلغ ما يستوجب الحد فليس حرا في أن يقيمه أو لا يقيمه، بل لا بد من إقامته، لأن هذا حق الله عز وجل. وإذا تاب العبد بينه وبين ربه قبل أن يبلغ الحد إلى السلطان فإنه لا يلزمه إقامة الحد، كما أنه لا يلزمه كذلك أن يبلغ أمره للسلطان، لأنه نمت فيه التوبة بينه وبين الله عز وجل. قال فيه إشارة إلى أنه لا حد على قذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يعذر قاذفه، لأن العبد ليس بمحصن، سواء في هذا كله من هو كامل الرق، سواء رقه لواحد أو أكثر وليس فيه سبب حرية، وكذلك المدبر. المدبر هو العبد الذي اعتقه سيده بشرط أن يكون ذلك بعد موته، هذا العبد الذي يطلق عليه المدبر. ومعنى المدبر أنه حر في دبر حياة سيده. المدبر هو حر بشرط، زي ما قالوا ليه لو أني مت فداري موقوفة على الأيتام. داري موقوفة على مين؟ على الأيتام. طب طول ما هو حي داره ملك لمين؟ ملك له. فكما لو قال عبدي حر إذا أنا مت، أو بعد مماتي فعبدي حر، هل يورث؟ يورث هذا العبد إذا مات سيده؟ هل ورثته السيد يرثون هذا العبد؟ لا يرثونه. لماذا؟ لأنه حر أم لأنه مدبر؟ لأنه مدبر، يعني أخذ الحرية في دبر حياة سيده، فهذا معنى مدبر. والمكاتب، المكاتب كذلك عنده سبب للحرية، المكاتب عنده سبب لمين؟ للحرية، لكنه ليس حرا تماما. والمكاتب هذا هو عبد، لكنه كاتب سيده على أن يطلقه ليعمل ويتكسب ليؤدي لسيده المال المتفق على إعتاقه. كما لو كان عندك عبد فقلت له تعال أكاتبك على أن تدفع إلي ألف دينار، ألف دينار كل يوم كذا أو كل أسبوع كذا أو كل شهر كذا لمدة كذا، فهل لك أنت الحرية في أن تمارس حياتك الطبيعية باعتبارك سيد وباعتبار عبد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك بهذه المكاتبة قد أطلقت صلاحه للعمل والتكسب ليقضي لك المال الذي اكتتبتما عليه في مقابل من حريته وعدته. هذا هو المكاتب. فالمكاتب ليس حرا تماما وليس عبدا تماما، بل هو في مدة المكاتبة حر أو شبه حر في أن يتكسب، لأن الأصل أن العبد وما يملك ملك لمين؟ لسيده، إلا أن يكون مكاتبا، فماله ملكه يقضي منه عن نفسه لسيده حتى يعتق في نهاية المتفق عليه. وكذلك أم الولد، أم الولد فهي امرأة رقيق عند سيدها، لكن سيدها استعملها حتى أنجب منها ولدا، حتى أنجب منها ولدا، فالأم أخذت الحرية من حرية ولدها، الأم أخذت الحرية من حرية ولدها، ولذلك فرق بين الأمة وأم الولد، بين الأمة وأم الولد. احنا بنطق الألفاظ على فكرة كده احنا مش عارفين معناها، يقول لك ايه ده مرات دي أم ولد، لكن أم الولد غلط، لأن أم الولد هي كانت في أصلها، كانت في أصلها ايه؟ أمة، ولكن ليست زوجة ولكنها أمة. وأنتم تعلمون أن الأمة هي ملك اليمين وليست حرة، أما زوجتك فهي ايه؟ حرة. قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مرئين، غير مرئين. فملك اليمين هي ملك لك، لك أن تأتيها ولك ألا تأتيها، فإن أتيتها وأنجبت منها انتقلت بسبب حرية ولدها، لأن الولد من الأمة هو سبب في عتق من في عتق أمه، الولد من الأمة سبب في عتق أمه، فتنتقل من الأمة إلى مين؟ إلى أم الولد. فكذلك هي ليست حرة تماما ولكنها إيه؟ بين الحرية وبين الرق، فهي أم ولد. قال ومن بعضه حر، ومن بعضه حر، أي ومن بعضه حر وبعضه إيه؟ وبعضه عبد، وبعضه عبد. هذا في حكم الدنيا. أما في حكم الآخرة فيستوفى أو فيستوفى له الحد من قاذفه لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة. وفي هذا الحديث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي التوبة، سمي بذلك لأنه بعث صلى الله عليه وسلم بقبول التوبة بالقول والاعتقاد، وكانت توبة من قبلنا بقتل أنفسهم، كانت توبة اليهود أو علامة توبة اليهود أن يقوموا على أنفسهم بالتقتيل. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله أو أخرج ابن كثير في تفسيره أن توبة بني إسرائيل كانت بالقتل، حتى اجتمعت 70,000 منهم في ليلة مظلمة فقاموا على أنفسهم قتلا حتى قبل الله تعالى توبتهم. شايفين التوبة بتاعتنا بقى شكلها إيه؟ رحمة من ربنا، يبقى فعلا هو نبي التوبة ونبي الرحمة. قال ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان والرجوع عن الكفر إلى الإسلام، لأن أصل التوبة هو الرجوع. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تشكيلت علي مسألة أنوي الاستثناء قبل أو وقت أو بعد اليمين، فأرجو التوضيح من فضلكم. ما هو قلنا أن الاستثناء في اليمين هو محل خلاف على هذه الأقوال الثلاثة. الراجح أن المرأة ينوي الاستثناء قبل اليمين أو في أثناء اليمين، أو في أثناء اليمين. أما بعد اليمين بوقت طويل فإن هذا لا يصح منه. يقول هل يجوز أن أعمل صدقة جارية لشخص قد مات من مالي أنا وليكن بي من الأجر شيء؟ كأن السائل إنما يسأل عن ميت ليس له قريبا، ليس له قريبا كما كان صديقا له أو صاحب قبض عليه أو غير ذلك. فعلى حال ما يصنعه هذا السائل هو له بإذن الله تعالى صدقة جارية تنفعه وتنفع الميت بإذن الله تعالى. الله
أعلم. قالت التشهد الذي بعد ركعتين كاملا في الصلاة الرباعية والثلاثية.
يا أخي أنا أعتقد أن قراءة التشهد إلى قولك إنك حميد مجيد في التشهد الأول والثاني سواء، وهذا مذهب الشافعي والظاهرية، وهو الذي ترجح لدي لقوة الدليل. أما ما فرق بين التشهد الأول والثاني في الصلاة غير الثنائية حتى قال بأن التشهد إلى منتصف في التشهد الأول وفي الثاني إلى قوله إنك حميد مجيد، هذا تقسيم بغير دليل، تقسيم بغير دليل. والدليل قائم أن التشهد كله كما في حديث ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أنه كان إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال يا رسول الله السلام عليك وقد عرفنا، فما بعد الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخر هذه الصلاة المعروفة المعقولة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجعلها في الصلاة، فانضمت إلى مكان أولا، انضمت إلى مكان أولا. فأما من ضمها في التشهد الأخير وأسقطها في التشهد الأول فيحتاج إلى حجة وبرهان، ولا برهان ولا حجة على هذا التقسيم. فالذي يترجح لديه من أقوال أهل العلم أن التشهد يقال كاملا في التشهد الأول والثاني إلى قولك إنك حميد مجيد، ويزال في التشهد الثاني الدعاء والله تعالى. خلاص إذا قضيت خلف الأئمة نفس الشيء، نفس الشيء في قراءة الفاتحة. إذا كنت تعتقد أن الفاتحة واجبة القراءة خلف الإمام ولكنك تصلي خلف الإمام أسرع بك أو أدركت الإمام في الركوع، فإن الوجوب يسقط عنك لفوات المحل. فكذلك لو صليت خلف إمام يعجل بقراءة التشهد أو يقرأ نصفه ويقوم، فلا حرج عليك إذا قمت وقرأت من التشهد القدر الذي يسمح به الجلوس ومتابعة الإمام بعد ذلك في القيام إلى الثالثة، فلا حرج عليك لفوات محل الوجوب كذلك. أما إذا صليت أنت بالناس فإنما يلزمك أن تعبد الله تعالى بما ترجح لديك. وإن ذا سؤال أختي يعني من الأخوات تقول هل يطلب تحليل برد الوجه اللي هو وجه الزوجة مداعبا؟ وإذا ضرب وجه زوجته جادا فيما سبق فهل هناك كفارة لذلك؟ ولذلك الله خير. كفارتها أن أعتقها. بلا شك أن هذا اسم عظيم يحتاج إلى توبة وإلى استباحة عذر المضروب. يعني الواحد يعني يضرب من كان في سلطانه في أي موضع من بدنه للتأديب والتعليم. أما ضرب الانتقام فإنه لا يجوز في كل حال. وإذا كان السائل أخا فأنا أوصي نفسي كما أوصي الجميع بالرفق بالنساء إلا فيما يتعلق بتأديبهن وتعليمهن، فإن الأمر جاد وخطير، ينبغي أن تؤخذ المرأة بعزائم هنا. أما عزيمة تؤدي إلى التفلت فليس هذا باب التعليم ولا التأديب. ولذلك لا يصح أن يضرب الرجل منا، خاصة الرجل الذي رفع شعار التوفيق وشعار الالتزام، لا يصح أن يضرب في الوجه، لأن الأمر خطير جدا. وأنتم تعلمون أن أشرف مكان في بني الحمر هو وجهه، والضرب في الوجه يا إخواني أو ضرب على القفا أو ضرب على مين؟ على القفا. أنتم تعرفوا إن الحياة التي يعني يتربى عليها المرء لها تأثير في شخصيته كبيرة. يعني المرء أو الولد أو الغلام الطفل الصغير الذي تربى على الأكل والعزة والكرامة والسيادة وألا يمس بضرب ولا إيذاء ولا شتم، فإنه يكبر بهذه الأخلاق، فيقبل أحدا قط أن يضربه ولا أن يشتمه فضلا أن يلطمه. ولذلك لو تعين وصار سيدا في مكان من الأمكنة أو في محل الرياسة أو الحكم أو غير ذلك لا يقبل أبدا، لا يقبل أبدا أي أهل من هذا الخلفية. لكن لو ربى على طبع القفا مثلا أو لطمة الوجه أو غير ذلك سيكبر بهذه الأخلاق، ولذلك الكل يلطمه ويضربه ويشتمه وهو قد ألف ذلك منذ الصغر فيهون عليه ذلك. من هذه الطريقة التي يتربى بها الطفل تؤثر فيه كبيرا. انتم انتم شايفين يا اخواني دول على الاسماء على الاسماء وهي سجى ورد، انتم شايفين كده ده له تاثير كبير جدا ويدل على قصد التربيه. هتعرف نتكلم كلام عنك
قصد الشهاده في اشتراك العداله في الشمول الحاجه مذهب الجمهور، بخلاف الاحناف فانهم قالوا بصحه شهاده الفاسق. والمساله الثانيه بتاع الذي يترجح هو اشتراك العداله، هو اشتراك مين؟ العداله. أما وقد عمت البلوى فإن شهادة الفاسق الآن معمول بها في المحاكم والمحاكم. أما من جهة الفقه فالمسألة فائزة. تقول السائلة: توفيت أختي في شهر رمضان وكانت مريضة ولم تستطع الصوم في شهر رمضان بأكمله، فما هي الفدية على ذلك؟ على أية حال هذه المريضة التي ماتت يرحمها الله عز وجل، ينظر كم صامت في هذا الشهر وكم بقيت فيه، لأن السائلة تقول ماتت في رمضان، فإذا كانت ماتت مثلا في يوم 20 فصامت 10 وبقي عليها 10، فهذه السائلة وهي أختها الحية بالخيار بين أن تصوم عنها هذه الأيام أو تطعم عنها في كل يوم مسكينا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.